السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الزواج سبيلا للعفة والحصانة، وأمر المسلمين بتيسير طرقه وأسبابه، ووعد الراغبين في إعفاف أنفسهم من الحرام بالغنى وبالسعة في الرزق، فقال عز وجل وسبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. والصلاة والسلام على هذه البشرية ومعلم الإنسانية المرب الأكبر والزوج المثالي الأكمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي وجه الأمة إلى مدارس العزة والاستقامة وحث الشباب على الزواج المبكر في توجيهاته الأبوية الكريمة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه نجوم الهدى ومصابيح الفضل والهدى، الذين حققوا الآمال وضربوا الأمثال. اللهم صل وسلم عليهم وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن جميعا مدعوون في هذه الليلة المباركة إلى عقد زواج. الله أسأل أن يجعله زواج مبارك، وأن يزوج شباب الإسلام وفتيات المسلمين، آمين. تكلمنا في شأن الأسرة الشيء الكثير والكثير، تكلمنا عن أفراح المسلمين قبل كيف تكون، وتكلمنا كيف تكسب كرجل قلب زوجتك، وكيف تكسب هي قلب زوجها، وتكلمنا كذلك عن أسباب كثرة الطلاق. تكلمنا في مواضيع كثيرة تخص الزواج وتخص العلاقة الأسرية الحميمة، هذه التي تنشأ بين الرجل والمرأة بمجرد عقد الزواج. وفي هذه الليلة المباركة موضوعنا تحت عنوان العنوسة: أسباب وآثار وعلاج. العنوسة ما هي أسبابها وما هي آثارها، وما هو السبيل وما هي طرق العلاج؟ الله أسأل أن يزوج جميع شباب المسلمين وأن يزوج جميع فتيات المسلمين، آمين. إخوتي في الله، ما أجمل المسلم، ما أجمل المسلم وما أبهج حياته حين يستمسك بتعاليم القرآن وبتعاليم السنة حين يستمسك بالإسلام ويعض عليه بالنواجذ ويتشبث فيه بالأظافير فلا يفرط في تعاليمه ولا يفوت في أحكامه ولا يعطي لآداب الإسلام ظهره. ما أحرى الشباب أن يتحلوا بنور القرآن وأن يجعلوه نبراسا لهم وإماما وأن يعضوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتمسكوا بهديه في كل شيء، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. موضوعنا العنوسة، والسبب في هذا الموضوع هو أن بعض الإخوة الأفاضل طلب مني أن أتكلم في هذا الموضوع بالذات، العنوسة أسبابها آثارها طرق العلاج. ومن الأسباب الأصيلة التي دفعتني للحديث في هذا الموضوع تقرير قرأته ونشر في كل الجرائد الحكومية، تقرير مرعب ومخيف. هذا التقرير صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في هذا العام، تقرير صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر. هذا التقرير يقول إن الشباب يعني ذكور وبنات الذين تخطوا سن 35 في مصر ولم يتزوجوا بعد وصلوا إلى 9 ملايين إنسان. عندنا في مصر 9 مليون عانس، تخيل 9 مليون عانس، يعني يقتربون من ثمن الشعب المصري تقريبا، 9 مليون عانس، رقم مفزع ومفجع ومروع. بل في نفس التقرير ان في العام الماضي هناك 75,000 حالة طلاق. اخوتي في الله، ان الاسلام شرع الزواج وحث عليه لمقاصد نبيلة ولغايات شريفة عظيمة، وبين لنا العلماء فوائد عظيمة للزواج. منها من فوائد الزواج على سبيل المثال للحق امتثال امر الله عز وجل. فالزواج امر به الله عندما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. من فوائد الزواج امتثال امر الله، من فوائد الزواج اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال فيما رواه البخاري ومسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والذي سمع بقدوم 3 إلى بيته، هؤلاء الذين سألوا عن عبادة النبي وتقالوها، فقال واحد منهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني وأنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء هنتفرغ للطاعة. انا كل يوم صيام والتاني كل يوم صلاة تراويح للفجر والثالث المش متجوز افرغ نفسي للطاعة اشيل هم زوجة واولاد ومسؤولية. ليه؟ علماء يقولون من تزوج فقد ركب البحر ومن ولد له ولد فقد انكسر شراعه الا من رحمه الله منا. صحيح الزواج شغل، ولذلك من العلماء من اخر الزواج احمد بن حنبل 40 سنة لحد ما تزوج. النووي عاش ومات 36 سنة نسي الزواج. ابن تيمية لم يتزوج. بشر لم يتزوج لكن خير الهدي هدي من؟ هدي محمد. قال احمد بن حنبل لو تزوج بشر لكمل امره. الزواج سنة النبي. لما سمع عن هذا الذي اراد الا يتزوج ليتفرغ للعبادة قال انا اتقاكم لله واخشاكم لله، اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اذا نتزوج امتثالا لامر الله، نتزوج اتباعا لسنة رسول الله، نتزوج لنستعين بالزواج على كسر الشهوة وغض البصر، نتزوج لتحصين الفرج واعفاف الزوج، نتزوج حتى نحصن بنات المسلمين من اجل الا تشيع الفاحشة في الذين امنوا، نتزوج لتكثير نسل الامة، نتزوج لتحصيل الاجر من الجماع، فان النبي قال وفي بضع احدكم صدقة. نتزوج من اجل حب ما احبه النبي، فان النبي قال حبب الي من دنياكم الطيبة والنساء. صلوا عليه. فاحنا بنحب النساء بالحلال لان النبي كان كده. قال حبب الي من دنياكم الطيب والنساء. نتزوج من اجل ايجاد الولد الذي ننتفع به في حياتنا برا ومن بعد موتنا دعاء. لا تنسى انك اذا ولد لك ولد وربيته على الاسلام، والا ان لم يربى على الاسلام فهو وبال عليك وعلى المسلمين. ولد ذكر او انثى يربى على الاسلام تجني هذه التربية بر في الدنيا والآخرة. في الدنيا يكون رهن أمرك طوع إشارتك، وفي الآخرة من بعد موتك عندما تصبح أنت في أول منازل الآخرة في القبر يدعو لك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. النبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها وولد صالح يدعو له. نتزوج من أجل إنجاب الولد لننتفع بشفاعته في الآخرة. اسمع هذا الحديث الحلو البصرى، أخرج أحمد في مسنده والحديث حسن صحيح. عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقال للولدان يوم القيامة. انسان مثل اولاد قبل البلوغ، كل اطفال المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ في الجنة بلا خلاف. الخلاف في أطفال المشركين، ولد أبو يهودي وأم يهودية ومات في الجنة أم في النار. والراجح أن أطفال المشركين، حتى أطفال المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ، الراجح أنهم في الجنة. مع هذا الحديث يقال للولدان يوم القيامة ادخلوا الجنة، قال فيقولون يا رب حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا، قال فيؤتون، فيقول الله عز وجل ما لي أراهم محبطئين يعني ممتنعين، ادخلوا الجنة، فيقولون يا رب آباؤنا وأمهاتنا، قال فيقول ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. الولد يشفع لك في الآخرة وينفعك من بعد موتك، هذه فائدة من فوائد الزواج. نتزوج من أجل إيجاد الذرية المؤمنة التي تجب عن ديار المسلمين وتستغفر للمؤمنين وتركع وتسجد لرب العالمين. نتزوج من أجل تحصيل السكن، الراحة، الاستقرار، فإن الزواج سكن ومودة وراحة واستقرار وآية. قال ربنا ومن آياته أن خلق لكم، ولا جعل، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الزواج سكن. إخوتي في الله، مع كل هذه الثمرات الطيبة في الزواج، نرى مع الأسف عزوف الشباب ذكور وإناث عن الزواج. عنوسة، عندنا في مصر 9 مليون عانس، فيهم ما لا يقل عن 5 مليون بنت عانس. 9 مليون عانس، ذكر شاب وصل 35 سنة ومش عارف يتجوز، بنت عدت 35 سنة ولسه ما اتجوزتش. ناهيك عن المطلقات والأرامل، أرقام فلكية مرعبة. والكارثة مش في مصر وبس، ده 30% من بنات السعودية عوانس. 30% ثلث الشعب السعودي، ثلث بنات الشعب السعودي عوانس. 35% من بنات الكويت وقطر والبحرين والامارات عوانس، عدوا 35 سنة وما اتجوزوش. فالكارثة على مستوى الأمة. ومن أجل ذلك كان لابد على الدعاء والوعاظ وطلبة العلم أمثالي أن يسلطوا الأضواء على هذه المشكلة. حتى عندنا في مصر في البرلمان المصري في مجلس الشعب ناقشوا هذه القضية من فترة، إنها قضية مصيبة مصيبة. متخيل 9 مليون بنت ما اتجوزوش وعدوا 35 سنة، كارثة. طيب يا اخواني، اسباب العنوسة ايه؟ الاسباب وما هي الاثار وكيف السبيل، ما هو العلاج؟ اولا، من اهم اسباب العنوسة المغالاة في المهور وفي تكاليف الزواج. ازاي؟ اهم سبب المشكلة الاقتصادية الطاحنة بالنسبة لنا في هذا البلد. ما فيش فلوس. المغالاة في المهور وتكاليف الزواج. المهر لا يمكن ان يكون ابدا ثمن للمرأة، لا، المهر رمز لتكريم المرأة، المهر وسيلة لا غاية إذن، المهر صورة من صور إعزاز الإسلام للمرأة. أوجب الله على الرجل إذا أراد أن يتزوج من امرأة أن يدفع لها شيئا ليشعرها بكرامتها وبعلو قدرها، فقد كانت قبل الإسلام كسقط متاع تباع وتشترى. المهر صورة من صور تكريم الإسلام للمرأة، المهر وسيلة لا غاية، المهر عربون مودة ورمز احترام وصورة تكريم شرعه الله من أجل إدامة المحبة ومن أجل توثيق عرى الزوجية. النهاردة مع الأسف عندنا مغالاة في المهور، مغالاة، وهي أهم عقبة تعود تسببت في العنوسة. لا أنسى هذه الفتاة التي سألت فقالت: يا شيخ أنا علي عفريت. ليه يا بنتي؟ قالت: جالي خطاب كثر، العريس من دول يقعد معايا يشوفني يتبسط جدا وبعدين يروح وما يجيش تاني، والموضوع ده اتكرر 3 أو 4 مرات. انا علي عفريت، معمول لي عمل، وهو النهاردة كل واحد خايب في حاجة علقها على شماعة العفاريت، واتفاشل في الدراسة يقولك معمول له عمل، واحدة أرفى زوجها معمول لها عمل ما كانت كويس، واحد مش نافع في شغله يقولك مسحور له. سبحان الله، لا ننكر السحر، هناك سحر وهناك حسد وفي مس وفي لبس، لكن الناس في مصر يشعرونك كأن شياطين الدنيا تفرغت لهم وحدهم، كل بيت في واحد متعفرط وواحدة بتتخنق وعيل مسحور. لا، فالبنت بتقول 4 عرسان، الولد يقعد يشوفني يبقى مبسوط جدا وبعدين يمشي وما يجيش ثاني، انا معمول لي عمل، انا علي عفريت. الشيخ بتاعي واحد من مشايخي قال لي: يا بنتي طيب قوليلي الاول انتوا بتكلموه في ايه؟ قالت له: ابدا، هو بيقعد يتكلم مع ماما. قال لها: طب هو فين بابا؟ قالت له: بابا راجل طيب. طيب عندنا في مصر بقى معناها ايه؟ عبيط، ام اللي بتتفق وهي اللي بتعمل كل حاجة، بابا ده ملوش دعوة. فهو بيبقى مبسوط جدا ويقعد مع ماما يروح ما يجيش تاني. قال لها: طيب ماما بتقول له ايه؟ قالت له: ابدا، بتقول له عايزه شبكه ب4000 جنيه والقايمه ب50000 جنيه ومؤخر الصداق يلا زي بعضه عشان نساهم في حل المشكله 20000 جنيه، بيروح ما يجيش مش عارفه ليه. انا معمول لي عمل وعلي عفريت. الا صح، عارفه عفريتك مين؟ امك. العفريت في بيتكم، امك عفرتك العرسان. المغالاة في المهور. هو كان في عند الصحابة مشكلة اسمها العنوسة؟ لا. وهتروح بعيد ليه؟ كان في عند في ايام جدك في ايام والدك مشكلة اسمها عنوسة؟ ابدا. يمكن تلاقي في الريف 2 ماشيين جنب بعض تقول: الله، يا فلان اخوك اللي ماشي جنبك ده، يقولك: يا عم ده ابني،
ده ابني. كان في جواب مبكر يعني. البنت على 15-16 سنة تتجوز، واقل من هذا والله تتزوج. الرجل كبير 20 سنة ويتزوج. لحد عهد قريب البنت في الريف لو كانت تجاوزت 20 بلا زواج يقولك كبرت. الولد تجاوز 25 بلا زواج يقولك كبر. كان في زواج مبكر، وكان الزواج سهل جدا. عارف ليه؟ ما كانش فيه عقد، ما كانش فيه تطلع. كان الولد يرضى ان يبدأ من حيث بدأ ابوه، والاب يرضى لابنته ان تبدأ مع رجل من حيث بدأ هو. انما العروسة النهاردة تقول لك انا قاعدة في شقة 5 اوض وعندنا ثلاجة بتغسل وتنشف، وثلاجة بدورين وغسالة بتغسل وتنشف، وعندنا بوتاجاز ضخم جدا ممكن نشوي فيه خروف، وهو ما بيدخلش حاجه رزق. هي مرارة في عيشته تقول لك ايه يشوي خروف وكذا وكذا. الله، انا عايزه شقه زي اللي انا فيه. طب ما تبداي من حيث بدا ابوك. ابوك لما تزوج من امك كان عايش في اوضه تحت الارض. انت عايز تتزوج تعيش في نفس المستوى الذي كنت فيه، ابدأ من حيث بدأ أبوك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كان الزواج سهل، ما كانش فيه عقد، ما كانش فيه مغالاة. ومن أجل هذا لم تكن هناك مشكلة اسمها عنوسة. النهاردة اخترعنا أشياء تعقد الزواج. عملنا الزواج على مراحل. الأول نرى الفتح، ولازم لما نقرا الفاتحه يقول لك ورايح يخطبها يجيب لها محبس ولا حاجه معاه. مش اليومين دول كده؟ وكم صندوق حاجه ساقعه وبتاع فيها 500 جنيه دي. طيب وبعدين نعمل بقى خطوبه، يجيب الشبكه ونعمل فرح ونجيب دي جي ويرقص العروسه ونجيب نور تكاليف اهي. وبعدين نعمل ليله كمان لكتب الكتاب برضو ليلة مستقلة. وبعدين ليلة البناء. فعملوا الزواج على مراحل، وكل مرحلة لها تكاليف. اخترعوا حاجة اسمها الشبكة، باختراع على فكرة، باختراع. هذه هدية من الزوج، وكل يجود بما استطاع. والإنسان المحترم كلما وسع الله عليه وسع على عياله. كل ما ربنا يوسع عليك وسع على زوجتك. عار عليك انك عملت رص العشرات والعشرينات فوق بعض وتشكو الضنك والضنى لاولادك. ابدا، دي مش اخلاق مسلمين ولا اخلاق بني ادمين. كلما وسع الله عليك وسع على عيالك، يعني على زوجتك وعلى اولادك. اخترعنا اختراعات عقدت الزواج. الشاب ايه ثاني؟ القايمة، اختراع مصر دي، القائمة. ايه ثاني؟ ونقعد نشترط بقى، عايزين اوضة نور. طيب اهي، لا ما تنفعش، عايزين الدولاب بدورين، وعايزين نيش عشان نحط فيه كوبايات صفرة وكوبايات حمرة، وبعدين تلقاه هو بيشرب في كوبايات بلاستيك. الله، طب ما تشرب في الصين اللي انت جايبه. طيب ما تشرب في الكوباية الكريستال اللي انت جايب او اللي هي جايباها ومكتوبة عليه في القائمة. يجي يمد ايديه، يا حاجة شوية مية في الكوباية الكريستال الله يكرمك. تقول كريستال انت جنيت ولا ايه؟ كريستال مين يا عم؟ دي للضيوف او دي للديكور. الدولاب النيش ده محطوط كده في الصالة او محطوط مش عارف فين، وللزينة والديكور. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعقيدات، مشاكل. فمن أهم أسباب العنوسة المغالاة في المهور وفي تكاليف الزواج. ثانيا، من أسباب العنوسة التعنت، التعنت في الأوصاف المطلوبة لزوجة المستقبل
او لزوج المستقبل. لا اخ في الله شاف 30 اخت ولسه ما اتجوزش، شفت الى الان 30 بنت ولا واحدة عجبتها. دي سمرة، دي قصيرة، دي تخينة شوية، دي شعرها مش عارف ايه، دي ايه ودي ايه. وفي الاخر عشان تبقى عارف اللي بيتلمط ده بيقع على اسنانه، وانا عارف كتير كده. والله العظيم صلوا على رسول الله. يا اخي النبي قال فاظفر بذات الدين كربت يداك. ركز في امرأة عندها دين، ما بقولكش عندها دين وقبيحة، عندها دين ومقبولة، مقبولة في الخلقة، مقبولة شكلها مقبول، عندها دين وجميلة خذ الجميلة وسيب المقبولة، عندها دين وجميلة وعندها فلوس خذها وسيب اللي عندها دين بس، عندها دين وفلوس وجميلة وأخلاق ومن عيلة. يعني المعيار الأساسي عندنا معيار ايه؟ الدين. كل حسنة بعد كده ماشي تثقل الميزان تزود الرصيد، لكن الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وانت يا اختي عمالة لا اصدا وحش ليه يا اختي؟ اصلا اسمر شوي وانا بيضة، ده مناخيره كبيرة شوي، ده مش عارف ده شعره طاير شعره خفيف، ده مش عارف. الله يا بنتي هو الراجل يمدح بايه؟ تقولك انا اتجوزت واحد يا ما شاء الله عليه خرافة، ماله ده يعني؟ قال يصليش وعقل ابوه وامه وماشي الله يحفظه. طب لا، الراجل يوصف بايه؟ شجاع كريم على خلق على دين. النبي قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فايه؟ فزوجوه. لا انسى لا انسى شاب حضر معنا في هذا المسجد محاضرة في الجامع ده، وبعد المحاضرة جه سلم علي وجاب لي ورقة مطبوعة، يا شيخ انا طالب هنا عندكم في الازهر وعايز عروسة. ولو انت يا شيخ قدامك عروسة يبقى عملت فاخوك خير. قلت طيب يعني ايه دي؟ قال لي المواصفات اللي انا عايزها. لقيت مكتوب فيها والله العظيم انا عايز طولها ما يزيدش عن 150 سنتي، لان الجماعة بتوع اندونيسيا فيهم كسر شوية، ف 150 سنتي ده طولها. ايه ثاني؟ وزنها 50 كيلو 55 كيلو، ما تزودش عن كده، زيادة عن كده العربية تقلب، ما تزودش عن كده 50 55 كيلو. وقعد يوصلي حاجات كده. طب حاجة غريبة والله، يعني انا لما اشوف له عروسة اجيب متر معايا واجيب مزورة واعدل دماغك عشان بنقيس الاول؟ ايه الكلام؟ انت عايز ترجي يا ابني؟ ما هذا التعنت؟ ما هذا التعنت؟ سيدنا احمد لما خطب امرأة قالوا في اختها افضل منها بس في الدين لكنها عوراء، قال عليكم بالعوراء انا عايز حتى لا اكسر قلبه. ثم هي صاحبة الخلق والدين. يبقى المعيار كان عند احمد بن حنبل ايه؟ الخلق والدين. الشيخ القطان كان يتهكم على هؤلاء الشباب فيقول يأتي الواحد منهم ويقول اريد عروسا اريدها بيضاء طويلة اخذت من الغزال رشاقته ومن الطاووس اناقته، اذا صمتت حسبتها تتكلم واذا تكلمت حسبتها تبتسم، لها لون بالليل ولون بالنهار. وقعد يرص في مواصفات غريبه لحد ما الشيخ قال والله يا ابني لو وجدنا امراه بالاوصاف دي نبايعها على خلافه المسلمين. طبعا هذا لا يجوز، انما هذا على سبيل التهكم. فانت يا اختي ذلك راجل عنده خلق وعنده دين لو عد حبشي ارضي به. انت تتجوزي للدنيا والاخرة، لده اسمر وده مناخيره كبيرة وده شعره اكرت وده مش عارف ايه، وبعدين ممكن تلاقي اللي يعجبه وهي ما تعجبوش، يجي لها واحد تقول يا اهلا موافقة ده حلو قوي، هو ده فارس الاحلام، هو يقول ما تعجبنيش، دنيا ما تنفعنيش دي
هي دي امرأة؟
يبقى لازم نرضى باليسير، تركيزنا يكون في الخلق وفي الدين. اختي في الله، يا من يطرق الشباب بابك في ثمن العنوسة وتتأدين على هذا وعلى هذا، انت الان شابة وصغيرة وتطلبين غدا، ماذا تنتظرين من غد؟ الزمن يعمل فيك، اما العجز التقدم في السن واما المرض، وعندها ستطلبين فلا تجدين، فاتق الله. اذا من اسباب العنوسة المغالاة في المهور. ثانيا التعنت في الاوصاف المطلوبة لزوج المستقبل ولزوجة المستقبل. ثالثا العزوف عن الزواج بحجة اتمام الدراسة. بنتك عندها 17 سنة جالها عريس، مش موافقين. ليه يا عم؟ والله انت ما تعيبش يا ابني، بس لما تكمل تعليمها هتبقى ايه يا بنتك يعني؟ وزيرة؟ هتاخد ايه يعني؟ بكالوريوس ليسانس وبعدين هتشتغل؟ لا، المسلم الحر ما يشغلش بنته، والمرأة المسلمة لا تعمل الا اذا احتاجت الى العمل. جوزها مات، ابوها مات، ملاش حد يصرف عليه، مضطرة تشتغل او احتاج العمل اليه. اجل طبيب امراض نساء بنت تعلم بناتنا، وموضوع احتياج العمل للمرأة ما محتاجين، الا قاعدين على دكة الاحتياطي بالالاف. الى اذا احتاج العمل اليه، فجالها عايز زوجها يا اخي، اعقد عليه وكمل تعليمها وهي في عصمة بني ادم، يصونها يعفها. سبحان الله، ده لو انت يعني مصمم على التعليم، التعليم العالي، لك لا ما بنجوزش البنات الا بعد التعليم. طيب لو مشيت عدل تخلص التعليم وهي عندها كم سنة؟ 23 سنة كده، 21 22. طب ولو كانت بتمشي على سطر وتسيب سطر زي معظم البنات، ممكن تخلص وهي عندها 25. خلصت التعليم بقت امرأة مبكرة معاها بكالوريوس، خلاص تقول لك يجي لها العريس، لا لسه بحضر دبلومة، استناني سنتين. طيب بعد الدبلومة انا عندي طموح بحضر ماجستير، هنشغل بالزواج وراجل وطبخت وغسلت والعيال بعد الماجستير. خلصت، لا انا عندي طموح بقى بعد الدكتوراه. زي معظم الشباب النهاردة بقى 28 سنة اتجوزت سنة 2-3 عجز 30 سنة، بكل فرصة الانجاب يدوب تخلف عيل او اثنين وشكرا شكرا، خلاص خلاص. فمن اهم اسباب العنوسة فعلا العزوف عن الزواج بحجة اتمام الدراسة. دكتور ناصر العمر له محاضرة سمعتها من 10 سنين جميلة جدا، اسمها اسباب السعادة او البحث عن السعادة. فبيضرب لنا مثل بدكتورة، دكتورة في السعودية عندها عيادة فخيمة جدا، وصلت الى سن 40 سنة بلا زواج، بعثت في الجرائد تكتب في هذه الابواب اريد زوجا، تقول انا دكتورة وعندي سيارة فخيمة وعيادة فخيمة ومعي اعلى الشهادات في الطب، خذوا مني سيارتي، خذوا مني شقتي، خذوا مني شهاداتي، واعطوني كلمة ماما. اشتهي ان اكون ام، اشتهي ان اكون زوجة. سبحان الله العظيم. برضه من اسباب العزوف عن الزواج
التعليم في ناحية أخرى. بنت معاها بكالوريوس، جالها واحد جاهل عنده شقته وليه دخل كويس يعيشها مستريحة، وتقدم وعلى خلق ودين، تقول له انت مرفوض. ليه؟ ليه ايه؟ انت معاك دبلوم وانا معايا بكالوريوس. الجاب اللي جاب، شوف العقد، فين الكفاءة؟ كفاءة هي الشهادة دي فيها كفاءة؟ انت تعلمت ايه؟ تعلمت ايه يعني؟ الكفاءة في الدين. سيدنا بلال كان حبشي مش عربي، وتزوج من اخت عبد الرحمن بن عوف القرشي الحسيب الغني. زيد بن حارثة مش قرشي، وتزوج من ابنة عمة النبي زينب بنت جحش الذي طلقها وصارت بعد ام المؤمنين وزوجة النبي. قل لا، الشهادات، انا معايا هندسة، ده بتاع حقوق، ده ايه بتاع حقوق ابو 50% ده ولا 55% بتاعة الهندسة. انا خريج الطب، ده دبلوم تجارة، ده دخل يعني جاب مجموع دخله بالعافية مش عارف ايه. انا يا بنتي الكفاءة في الدين، انت معاكي دكتوراه، في النهاية انت امرأة وهو رجل. بقولش خد رجل امي، لا، رجل معه شهادة برضه وقريب المستواتي. المهم الدين. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله رجل اتصل علي من طنطا من شهور، قول انا اختي دكتورة وسنها وصل 35 سنة وجميلة. يا شيخ بالله عليك، لو في اخ صالح فاضل تلقاه مناسب قول لي. بنت من قبله من السويس اتصلت علي، يا شيخ لو في قدامك راجل صالح او زوج يعني تليفوني اهو اتصل علي. الموضوع بقى مشكلة، حتى صارت الفتاة تعرض نفسها، وهذا لا يعيبها ابدا، ده لا يعيبهاش. يبقى العزوف عن الزواج بحجة اتمام الدراسة من اسباب العنوسة. اربعة من اسباب العنوسة الوظيفة. المرأة في الماضي كانت ترى من مصالحها في الزواج ان تجد رجلا صالحا يحسن عشرتها ويعيش معها في ضوء قال الله قال رسوله وينفق عليه. قل لك بقى لي بيت بقى، انا واحد يسترني يصرف علي. وفي الامثال عندنا النساء يقول لك ظل راجل ولا ظل حيط، ان شاء الله ظل راجل، او اسمه راجل، راجل ينفق علي يكفيني. وكانت تتغاضى عن بعض عيوب الرجل وترضى باليسير ولا تغالي من اجل هذه العلة. اما الان فبعد ان كثر خروج النساء للعمل ونجم عن خروجهن للعمل مصائب التبرج، السفور، الاختلاط، ذهاب الحياء، المشاكل الزوجية. دايما الراجل اللي مراته بتشتغل وتصرف في البيت مشاكله كتيرة دايما. ليه؟ لان قلت كثيرا واكرر، المرأة التي تنفق في البيت تنتزع نصف القوامة من الرجل. هو ربنا ميزك على المرأة كزوجة بايه؟ بنيشانين، واحد موهوب لا دخل لك فيه وواحد مكتسب. قال ربنا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، اهو ده نيشان موهوب، وبما انفق. هي بقى تصرف، خدت نصف القوامة. يقول ها فين الغدا؟ تقول له غدا انا جاي تعبانه من الشغل زيك، قوم يلا انت عمل لنا الغدا، اتلحلح يلا، عندك الجبنه في التلاجة يلا زي الشاطر كده، قطع قطيتين وتعالى يا امور يلا زي الشاطر كده. ازاي يلا؟ ما انا بشتغل زي زيك وبصرف زي زيك، اقول ده انا اللي سدلك قصه الغساله والثلاجه وادفع لك الايجار يعني من غيري الديانه ياكلوك. يوم يخنع ويسكت وينكسر لانه بيمد ايديه، ومن مد يده طأطأ راسه. خروج المراه للعمل من اسباب العنف، خلاص تقول لك اتجوز ليه؟ اتجوز واحد يذلني، ما انا بشتغل وباخد لي في الشهر 400 جنيه 300 جنيه وبصرف على نفسي، بلبس حلو وباكل حلو، بلا جواز بلا قرف، راجل يؤمر وينهى ويشخط يا راجل مش كده ولا ايه؟ فمن اسباب العروسه فعلا خروج المراه في العمل. خامسا من اسباب العروسه كل عدد الشباب وكثرة عدد البنات. فعلا الذكور اقل من البنات في كل دولة، عشان تبقى عارف يعني على مستوى العالم. وعشان كده ربنا شرع التعدد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. في مصر كل ذكر قدامه بنتين ونص او ثلاث بنات، ثلاث بنات قدام كل ذكر. روح اي مستشفى من مستشفيات الولادة قل له يا عم هات لي دفاترة في السنة دي، شوف عدد الذكور من المواليد كم وعدد الاناث كم، وتعالى قابلني بقى. البنات اكثر، عد البنات اللي في عيلتكم وعد الذكور، البنات اكثر. صلوا على رسول الله. فده من اسباب العنوس، حتى لو كل واحد اكتفى بزوجة واحدة هنلاقي برضه عانسات بالملايين. سادسا من اسباب العنوسة الاعلام. تقول لي يا شيخ انت دايما ظالم الاعلام كده، طب الاعلام ماله؟ الاعلام ماله بالجواز؟ ما تتجوزوا ولا عنكم ما تجوزش. الاعلام ماله؟ اقول لك، شوه الاعلام صورة الزواج المبكر. بنت تتجوز عندها 15 سنة يجيبها لك في الاعلان كأن ابوها مجرم وجوزها مجرم. هم مش عندهم رحمة بالبنت، ومش عايزينها تتجوز بدري عشان ما تخلفش كتير، دي القضية. وعشان كده بيجيبوا ده في اعلانات الجفاف وتحديد نسل الامة. فشوهوا الزواج المبكر. اثنين، شوهوا صورة الرجل المعدد. يجيب لك الراجل في الفيلم اللي متجوز وبيزني وله علاقات مشبوهة علاقات آثمة، يغرق في الحرام، يجيبوا لك بصل راجل كده هجاص بصباص بيعرف ايه، بيلعب بالبيضة والحجر، مقطع السمكة ودل، ولد بطل. لكن لو اتجوز على مراته يجيبه لك مجرم، مجرم. ولو قلت الكلام ده هنا برضو نعيده، حتى احنا على مستوانا كأفراد، لو واحدة متزوجة قالت لأمها يا أم زوجي اكتشف انه له علاقة آثمة مع بعض النساء، أمها تقول لها ولا يهمك، إيه يعني؟ مش بيلف يلف وفي الآخر بيجيلك؟ ولا يهمك، أبوك الله يرحمه كان كده برضه، طبعًا كده الله يفحمه بقى، عادي، مش بيرجع لك، عادي في الشباب، نستفيد الحرام. لكن لو قالت لها يا أم زوجي تزوج امرأة عليا تقوم الدنيا ولا تقعد، وخناق وشجر وطلقها واحنا زي الفريق ما يحب الشريك والكلام ده. الاعلام شوه الزواج المبكر وشوه صورة الرجل المعدد، فكان سببا بطريقة او باخرى في العنوسة. ثامنا من اسباب العنوسة ضعف الوازع الديني. ما هو اللي فات الاعلام ده خدناه في مخطوفين، ضعف الوازع الديني. المسلم الملتزم الزواج عنده دين، دين. النبي قال من تزوج فقد احرج شطر دينه، نصف دينه، فليتق الله في النصف الاخر. يعني فعلا الزواج نصف الدين. يبقى الزواج عندنا دين، دين. فانا متزوج طاعه لله من اجل سنه النبي، من اجل كذا وكذا وكذا وكذا، نوايا سليمه اقدر عليها. فاللي ما عندوش واجع دين اتجوز ليه؟ ما الزواج كله عقد وكله مشاكل وكله تكاليف، والحرام ببلاش، الحرام ببلاش وسهل. وفي صور كتيرة ممكن الواحد يشبع بها نفسه برضه. فتلاقي ولد مراهق ضال أصلا له الهداية، ده بيقع في العادة السيئة، وده بقى بيقع في الزواج العرفي اللي هو مش زواج، اللي هو زنا، الزواج السري، وده بيعمل. عندنا صور كتيرة ممكن نشبع نفسنا بها بلا مسؤولية وبلا عقد وبلا مشاكل. يبقى ضعف الواجع الدين. تسعة من أسباب العنوسة حكم المجتمع في مصر بالإعدام على الأرملة والمطلقة. واحدة اتجوزت واتطلقت، تقول الصغيرة عندها 20 سنة واتطلقت، لسه عندها 20 21 25، لسه في مقتبل العمر، ما حدش يجي ناحيته الا راجل كبير بقى، ولا راجل مش عارف اللي يكون متجوز قبل كده. الشباب يعزف عن الأرملة، ده جوزها ميت، تجوزها ليه؟ يعزف عنه. دي مطلقة، انا عارف طلقها ليه، يعزف عنه. احنا في مصر الحقيقة ظلمة للأرامل والمطلقات، نحكم على الأرامل والمطلقات بالإعدام، مع ان كل زوجات النبي كانت سيبات. الأرملة او الذي طلق، التي طلقت، ما هو زينب بنت جحش كانت مطلقة مش كده ولا ايه؟ او اللي زوجها كافر واسلمت خلاص زي صفية. كل زوجات النبي كانت سيبات الا عائشة، واحدة فقط كانت بكر، اسماء بنت عنيس. يعني زواج المرأة الأرملة والمطلقة سهل قوي، تتجوز ثاني وثالث ورابع. من الصحابة كانت حياتهم كلها جهاد، النبي شارك في 27 غزوة وبعث أكثر من 40 سرية في 9 سنين، يعني تقريبا كل أسبوع كل شهر في سرية أو في غزوة. فكان الصحابة كتير منهم بيرزق الشهادة، يعني مراته بقت أرملة. يعني عندك نموذج واحد، أسماء بنت عميس، زوجها كان جعفر ابن أبي طالب، رزق الشهادة في مؤته، فتزوجها من بعده أبو بكر الصديق، ثم مات فتزوجها من بعده علي ابن أبي طالب، والثلاثة. طب جوزها الأولاني مات وتزوجت أبو بكر، كفاية بقى، جربت حظها مرتين، وكفاية ليه؟ هو حرام تتزوج ولا تزني؟ هي عملت حرام يا اخوانا. فاحنا نظرتنا نظرة خاطئة للأرملة والمطلقة. وستنا أسماء خلفت من جعفر ومن أبي بكر ومن علي، وكانوا عيالها وهم صغار أحيانا يختلفوا، كل واحد أبوه عنده سلطان. طبعا أفضل الثلاثة بلا مناجع أبو بكر، مش كلام، ثم علي ثم جعفر، دي المراتب. لكن الأولاد يختلف. ابن سيدنا أبو بكر من أسماء بنت عميس، يقول لي ابن سيدنا علي وابن سيدنا جعفر، أبوي أحسن من أبوكم، أنا ابن أبو بكر. ابن سيدنا علي يقول لا، ده أنا أبوي علي الفارس بقى مش عارف إيه، ابن جعفر ده أنا أبوي الشهيد اللي كذا. فلما كانوا يختلفوا كانت تحكم بينهم، كانت تقول أبو بكر خير الشيوخ، وجعفر سيد الكهول، وعلي سيد الشباب. يا لها من امرأة ذكية، يعني جابت حل يرضي الجميع. فمن أسباب العنوسة النظرة الخاطئة للمطلقة والأرملة. دول كم سبب؟ 10 أسباب. طيب ايه هي آثار العنوسة؟ آثار العنوسة ايه؟ نمرة تزايد ظاهرة الزواج العرفي في كل بلاد المسلمين، وده مش زواج، ده زنا، اللي بيغيب عنه الولي ويغيب عنه الإشهار، والنبي قال لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل. في جريدة الأخبار نشر على لسان وزير الشؤون الاجتماعية إن 17% من بنات الجامعات تزوجن عرفيا، يعني يقعن في الزنا. كارثة، كوارث، عنوسة واختلاط وتبرج وغياب الولي. الأب نايم صعد شخيره إلى سطح القمر. هذه اللي حصل من آثار العنوسة. تزايد ظاهرة الزواج العرفي، نسبة كبيرة جدا من الفتيات الآن لهن علاقات آثمة. هتكابر، مر في أي يوم من أمام الجامعة قل أن تجد فتاة بمفردها، كل فتاة إلا من رحم الله، ولا شك أن الخير موجود، لكن الباطل كثر. يتعبطها فتاة، كل فتاة يتعبطها فتاة، دي واقفة مع شاب، ودي بتكلم شاب، ودي بتضحك مع شاب. جامعة ايه؟ اذهب الى مدارس الثانويات والاعداديات، احنا في عيد الاضحى اهو. اذهب الان الى اي حديقة تحب، اي جنينة انت عايز، روح هتلاقي الغراميات وعملوا لهم عيد الحب. خلاص بعدين عيد حب، ايه عيد حب؟ بتاع فلنطين، هو اسمه فلنطينه. فلنتينو ده كان قصة أصلا، قصة عيد الحب. في ماشي جاب وردة حمراء، واحد طويل كده وهبل ماسك لك وردة حمراء، عيد الحب فلنتينو. قال له أيوة، يبقى تزايد ظاهرة الزواج العرفي من آثار العنوسة، ونتج عن الزواج العرفي بلايا عظيمة، منها ضياع الأنساب. عندنا في مصر، ودي تقارير صادرة عن الجهات الرسمية، 15,000 دعوة إثبات بنوة لمواليد من زواج عرفي في المحاكم. 15,000 قضية. ليه؟ إثبات دعوة بنوة من زواج عرفي. وفي بقى أنت عارف يعني من هذه المصائب قصص اشتهرت وكتب عنها في الجرائد وفي جاءت في التلفاز، مش عاجل نذكر أسماء. العنوسة نتج عنها، عن العنوسة زيادة عدد اللقطاء، ما هو خلاص ما فيش جواز، وهي تستهي أن تجد من يسمعها كلمة طيبة، تستهي أن تكون زوجة، تستهي أن تكون أم، تقع في معسول الكلمات التي يطلقها ذئب من ذئاب البشر، يظل معها إلى أن يقع المحظور. حملت مصيبة مجهدك تموت وهي تجهد، او ينزل الولد والولد يرموه قدام اي جامع. زيادة عدد اللقطاء الذين يعثر عليهم امام المساجد او في صناديق القمامة، عودة ظاهرة قتل المواليد. ايه ده؟ احنا بنلاقي كتير، لا عيل ميت بمرمي صفيح الجبالة، مرمي على القمامة. احنا لقينا، لقيت هنا مرة امام المسجد هنا طفل بعد المحاضرة، شنطة كده محطوطة في زاوية عند باب المسجد، لقوا بيفتحوا لقوا طفل بنت، تقريب لقوا بنت، فانا مش عارفين نعمل ايه هنا. واخونا امام المسجد الشيخ الاسلام ربنا يبارك فيه، راجل تكفل بها الى ان وضعها في الملجأ. لزيادة عدد اللقطاء الذين يعثر عليهم امام المساجد او في صناديق القمامة، عودة ظاهرة قتل المواليد من شفاع، تفشي الانحلال في المدن الكبرى، الزنا يعني تقريبا في معظم بلاد العرب شوارع للفاحشة يعرفها أكبر كبير وأصغر صغير، مش كده؟ فما فيش جواز، ما فيش زنا على طول. في تفشي الانحلال في العلاقات الآثمة. أي نعم، والنبي قال: وأذكر من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. طب ليه النبي قال إن الجواز نصف الدين؟ لأنه قال: من ضمن لي ما بين لحييه، اللي هو إيه؟ لسانه، وما بين فخذيه، اللي هو إيه؟ فرجه، ضمنت له الجنة. يبقى اللي يحفظ فرجه بالزواج يبقى قطع نصف الطريق إلى الجنة. فهمت ليه بيقولوا الجواز نصف الدين؟ صلوا بقى على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل يا محمد على محمد. كذلك من أضرار العنوسة أضرار نفسية. البنت اللي وصلت 35 سنة وما اتجوزتش، وتخيل مشاعرها ايه؟ مهما كابرت، مهما كذبت على نفسها، متخيل مشاعرها ايه؟ تطحنها العنوسة. هي امرأة على اي حال، اي مشاعر قد تنتاب الفتاة التي تجاوزت 30 ولم يطرق بابها احد؟ الزواج سكن نفسي. هي تنظر الى زميلاتها وقد تزوجنا، تنظر الى زميلاتها وقد اصبحنا امهات، فتطحن. تستهي ان تكون ام، تستهي ان تكون زوجة. الفتاة الانثى في غريزتها ان تكون زوجة وام. ربنا بيقول: اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير ايه؟ مبين. الفتاة هي من يومها غاوية الجوع، ربنا خلقها لعبادته ثم لتدخل عليك السرور. مش النبي قال اذا نظر اليها، يعني زوجها ايه؟ سرت بالزوج الصالح. البنت اجد يد ومشغول، تعمل سوكة، تعمل ضفيرة، تفك شعرها، تفرد شعرها، تعمل قصة، دي الحصاد، مش عارف ايه. هي جد في غريزتها انها تبقى زوجة، وفي غريزتها غريزة الامومة. الامومة يا اخي فيها اجل كده. واحسن لعبة تجيبها لها عروسة، تقعد تشيل العروس وتهدهد العروس وتغني للعروس وتنيم العروس. طب بعد 30 سنة ولسه لا ام ولا زوجة، العنوسة تطحنها ولا شك. خوفها من المستقبل، مش عارفة عندما تصبح وحيدة كل اخواتها اتجوزوا، ذكور وبنات، ابوها مات، امها مات، طب وهي الان في عافية، في صحة، تجتهد وتذهب وتأتي، بعدين بعد كم سنة في ايه؟ في شيخوخة يا بنتي، في مرض، في وحدة، هذا يطحنها. وبعدين في ضرر بدني، لان الضرر النفسي يتولد عنه ضرر بدني. انت عارف الجماعة اللي عندهم سمنة، الجماعة الطخان، عارف اقصى رجيم ايه؟ الهم. الهم اقصى انواع الرجيم. في مهموم يرب لحم؟ مش ممكن. في مهموم يبقى بدين؟ ازاي بقى؟ اقصى انواع الرجيم الهم، فهي مهمومة ومغمومة. هذا ولا شك يضر بها. ثم نسبة خصوبة المرأة بعد 25 سنة تبتدي تقل بالتدريج. عدي 30 سنة يبقى النص، يبقى الانجاب عندها فرص قد تأتي وقد لا تأتي، لا سيما في زمان الأوبئة والأمراض من الأطعمة التي تناولناها. يبقى العنوسة لها آثار على المجتمع وعلى العافية وعلى النفس. طيب أصل العلاج ايه؟ علاج مشكلة العنوسة ايه؟ اولا تيسير المهور، تيسير المهور، عدم المغالاة في تكاليف الزواج. المهر رمز لتكريم المرأة، مش ثمن للمرأة. روى أبو داود رحمه الله في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. أخرجه أحمد. وفي صحيح البخاري حديث جميل وعجيب عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني قد وهبت نفسي لك. والهبة ده أمر خاص بمين؟ بالنبي بس. فقامت قياما طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله: فهل عندك شيء تصدقها إياه؟ معك مهرها يا ابني؟ قال: ما عندي إلا إزاري. الإزار اللي هو الثوب اللي بيستر الجانب السفلي. قالوا: ده اللي عندي بس، الإزار. قال النبي: وما تصنع بإزارك؟ إنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، تقعد أنت عريان. فالتمت شيئا، فعاد وقال: لم لا أجد. قال: التمس ولو خاتما من حديث. ده مهر من الشبكة، ده مهر، ولو خاتما من حديث. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له النبي: فهل معك من القرآن شيء؟ طيب حافظ حاجة من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. حفظها سورة كذا، وده المهر بتاعها إن رضيت. فرضيت، وهذا كان صداقها، ما كانش فيه عقد ولا مشاكل أبدا. أي نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والحديث رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه الحاكم، قال ابن عباس: لما تزوج علي بفاطمة وأراد أن يدخل بها، قال له رسول الله: أعطها شيئا. فين مهرها؟ قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ درع سيدنا علي سميها الحطمية، درع ثمنها درهمين، 20 جنيه بلغة العرب. فجاء بها فأعطاها ودخل بها. يبقى فاطمة بنت النبي كان مهرها درهمين. النبي كان بيختار راجل، ما كانش بيبيع للي يدفع أكثر. درع ثمنه درهمين. النبي تزوج عائشة على متاع بيت قيمته 50 درهم، وهذا رواه ابن ماجه في كتاب النكاح. مهر عائشة كان النبي فرش لها بيت. الفرش كان ايه؟ حصيرة والقربة والرحايا ومش عارف ايه، كل البيعة 50 درهم. ده مهر عائشة بنت ابي بكر الصديق. جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله: من اعطى في صداق امرأة ملء كفه سويقا او تمرا فقد استحل. يعني ممكن المهر يكون كف بلح. الموضوع كان سهل قوي. ففي القضية زمان قضية اذا جاءكم من ترضون ايه دينه وخلقه، باختار راجل. وكان الحسن بن علي يقول: زوج ابنتك لرجل صاحب دين، ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها. وكان الشعبي يقول: من زوج ابنته لفاسق فقد قطع رحمها. انت بياع يا عم الحاج، اللي يدفع اكثر يشيل. انت بتضع عرضك امانه، يبقى في يد رجل صاحب خلق وصاحب دين. روى الترمذي في سننه، والحديث حسن صحيح. عن عبد الله بن عامر بن ربيعه رضي الله عنه ان امراه من بني فزاره تزوجت على نعلين تلبسهما برجليه. مهرها كان ايه؟ جوز جدر. ويبدو ان الزوج كان بيعمل حذاء جثمات؟ قال لها رسول الله: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ يا بنت الرجل ده بيقول لك المهر الجزمة دي، انت موافقة؟ قالت أوافق. فأجازه النبي. مسألة سهلة خالص. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البخاري ومسلم أنس بن مالك بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث طويل، التقى بعبد الرحمن بن عوف فقال له: مهيم مهيم ابن عوف عليه أثر السفرة، إما أنه محل لحيته أو حاطط ريحة لونها أصفر. الرجل ما عنديش إيديه، حنة في اليد زينة للحريم بس، لا راجل قبل الدخلة إيديه صفرة. إيه يا حاج أنت كنت بتاكل مانجا ولا إيه؟ ولا كنت ماشي في الصحراء؟ قلت لا، أصل بكرة الفرح والنهاردة الحنة. يا ابني ده شغل نسوان يا ابني، حنة دي للحريم بس، في اليدين والرجلين. الراجل ينفع يصبغ شعره بالحناء ولحيته بالحناء؟ ماشي. طيب، فسيدنا ابن عوف عليه اثر صفرة، طيب لونه اصفر، فقال له النبي الفطن: مهيم، يعني ما شأنك؟ مالي؟ مالك؟ ما امرك؟ قال: تزوجت امرأة من الانصار. قال: كم صداقها؟ قال، ده المهر بقى، وزن نواة من ذهب. مهرها قد ايه؟ حاجه كده حته الذهب قد نواه البلح، ونوى بلح المدينه صغير، مش زي البلح عندنا، تمر المدينه اصلا صغير ونواه صغير، والبلح الجيد اللي لحمه كثير ونواه صغير. يعني تعمل لها كام جرام؟ يعني 2 جرام 3 جرام؟ ده المهر مش الشبك على مثل نواة من ذهب. فقال له النبي: فهل أولم؟ قال: لا. قال: أولم ولو بشاه. سعيد بن المسيب جاءه عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين وقال: أخطب ابنتك لولدي وولي عهد الوليد. قال: لا أريده. ثاني يوم سأل عن تلميذ من تلاميذه اسمه أبو وداعة، قالوا: ماتت زوجته وتغيب عن الدرس. فلما جاء أبو وداعة قال له سعيد: هل تزوجت؟ قال: ومن يرضى بي ولا أملك إلا درهمين. قال: أما رضيت، أترضى أن تتزوج من ابنك مهر بدرهمين؟ 20 جنيه المهر. قال: رضيت. فعقد سعيد وشهد التلاميذ وأشهروا. المسألة سهلة جدا، ما كانش في عقد عندهم ولا في اي مشاكل. اغلى امراه اخذت اغلى مهر في الاسلام من؟ ام سليم. روى الامام النسائي في سننه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: خطب ابو طلحه الانصاري ام سليم وكانت قد اسلمت قبل اسلام ابي طلحه، فقالت: والله ما مثلك يا ابا طلحه يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري لا أسألك غيره. فأسلم رضي الله عنه وكان ذلك مهرها. يا ريت يا ريت العروسة وأبو العروسة بدل ما يقول له عايز شبكة كذا وكذا وعايز كذا وكذا وكذا، يقول له: بص يا ابني، الشبكة اللي تجيبه دي هدية وانت وما قدرتك. والحقيقة من باب الانصاف والد العروسة النهاردة عمل كده، فاللي تجيبه يا ابني. طيب، انا مش عايز منك ذهب ولا حاجة، انا عايزك بس في بيتك تعمل لبنتي مكتبة فيها تفسير ابن كثير، تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، تجيب المجموع للنووي، تجيب مثلا شرح رياض الصالحين لابن عثيمين. انت كنت هتسبق بكام؟ بألف بألفين؟ لا، اعملنا مكتبة بخمسمائة جنيه، يبقى تنفعك وتنفعها وانتوا احياء وتنفع الابناء، ولو متوا وعيلكوا طلعوا يعني كده نحط الكتب في الجامع تبقى صدقة جارية. الفكر العالي ده نستلهمه من موقف ام سليم، رجل من الشام الشيخ الصابوني ذكر قصته. الراجل ده كان من حلب، عنده 10 بنات، شوف 10 بنات، كل ما يجيله بنت يغالي في المهر، انا عايز المهر كذا والقايمه بكذا وكذا، العرس يتفشل. فكان ينصح في هذا، يا عم الحج عندك بنات خلص. كان يقول خلي العسل في جراره حتى يأتي بأسعاره. أنا خسران حاجة، البنات عندي والعسل عندي في الجرار، لما يجيب ثمنه نشيل نبيع، خلي العسل في جراره لما يجيب أسعاره. النتيجة إيه؟ النتيجة ما اتجوزش من بناته غير بنتين من العشرة، الأولى تزوجت على ضرة، والثانية تزوجت رجلا سكيرا وانقلب عسله خلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. يا ابن المائمين، من وسائل علاج العنوسة واحد وأهم سبب، تيسير إيه؟ المهور. عشرة فاضي، تيسير المهور. ثانيا تعدد الزوجات. كده هنخش بقى، هنلخبط بقى، تعدد الزواج. يعني المقتدر منا اللي عنده فلوس ويملك الباءة يكتفيش بواحد، جوز 2، لسه عنده قدرة 3، لسه عنده قدرة 4. أي كل واحد فيكم عنده فلوس انا بوصيه يتجوز على مراته. ايوه اي نعم، المرأة طبعا زوجتك تقول ازاي ايه اللي بيقوله ده، ولا طيب انا عايز بس احط في مكان الثانية اللي وصلت 30 سنة وما اتجوزتش، او جوزها مات وصارت ارملة او طلقت. ما لازم عشان تحكم كويس تضع نفسك في الكفة الاخرى، مش كده ولا ايه؟ بقول لك عندنا كل ذكر امامه 3 بنات، لو كل واحد عرف يتجوز واحده هيتبقى كام بنت؟ 2. طب نختار لهم بقى حاجه، العنوسه او تنحرف او تبقى زوجه ثانيه في النور، لها من ياكلها وينفق عليها وتصير زوجه وحبيبه وام. بالله عليك احسن حل ايه؟ الحل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء به تعدد الزوجات. يا راجل عندنا ناس لسه بتحارب تعدد الزوجات، مع ان اوروبا بتنادي بتعدد الزوجات. اسمع، في سنة 1948 اوصى مؤتمر الشباب بميونخ المانيا بإباحة تعدد الزوجات حلا لمشكلة كثرة النساء في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. تقول أستاذة جامعية في ألمانيا إن حل مشكلة المرأة الألمانية هو إباحة تعدد الزوجات، وتقول يا دكتورة في الجامعة إنني أفضل أن أكون زوجة مع 10 نساء لرجل ناجح على ان اكون الزوجة الوحيدة لرجل تافه وفاشل. هذا ليس رأيي وحدي، بل هو رأي جميع نساء المانية. ده كلام نقلا عن كتاب محاضرات في الثقافة الاسلامية. في اوروبا بينادوا بهذا تعدد الزوجات لحل مشكلة العنوسة. تقول لك لهذا ربنا قال بين النساء ولو حرصتم. قل لها الله، العدل المنفي هو ايه؟ العدل في ميل القلب، ولن احاسب عليه، انما انا مطلوب مني ان اعدل في المسائل المادية. اجيب لي دي قميص، اجيب لي دي قميص يعني جلابية اقصد، اجيب لي دي طعام، اجيب لي دي طعام، اجيب لي دي كذا، دي في شقة، دي في شقة، دي كذا، دي كذا، اقدر اعدل في الامور المادية، استطيع ان اعدل. إذا تعدد الزوجات يساهم إلى حد كبير في حل مشكلة العنوسة، وربنا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. أي نعم، أنت عارف قل أن تجد صحابي اكتفى بواحد، هاتلي صحابي واحد اتجوز واحدة بس مش هتلاقي. أنا كده أعييك، هتلاقي فيه كل بيتجوز الأربعة والثلاثة والاثنين في مصر. طبقا لتقارير الجهات الرسمية عندنا 5000 رجل كل واحد متجوز من أربعة، يعني دول حلوا لنا مشكلة 20,000 امرأة. وعندنا 1,000,000 راجل في مصر كل راجل متجوز من اثنين، يعني حلوا لنا مشكلة 2,000,000 امرأة. دول أحسن منك، انت مش غيران يا ابني. اتجوز طالما عندك فلوس تملك الباقة، اتجوز. وانت كأب خليك راجل محترم، ايه المانع يعني؟ اما يأتي اليك ويطرق باب بيتك راجل متجوز وعنده فلوس وعافيه وعنده اخلاق ودين، ولك انا خاطب بنت اخلاق، تبقى ضرة، ويسموها ضرة من الضرر، احنا نسميها جارة مش ضرة، ضرة مش عارف ايه، ما شفتش التمثيلية ده في الفيلم جابوه مش عارف ايه. الله، خليها قاعدة عندك يا اخوي، خليها تخلف، خلي العسل في جرابه زي بتاع سوري الى ان يتحول الى خل، اتجوز طالما عنده اخلاق ودين وعنده قدرة. لازم يكون عنده قدرة مالية، يكون عنده عدل، ويكون راجل شخصية مش راجل تافه، دي بالسوق ودي بالسوق، عنده قدرة، مش متجوز واحدة يشحت عليها. متجوز بنات الناس تشحت عليهم، عنده قدرة مالية وبدنية ويعدل وعنده شخصية. صلوا على رسول الله. يبقى العلاج تيسير المهور، اثنين تعدد الزوجات، ثلاثة إعانة الأهل. أنا كراجل والله العظيم وأقسم بالله لو عندي فلوس وعندي سكن، المانع إن أنا نفسي أختار لبنتي، شوف لها راجل صالح على خلق ودين، لو ما عندوش إمكانية أنا أجهزها له وأديله الشقة كمان. وأنا أعرف ناس عملت كده، اعرف رجل صالح بنته منتقبة، لقى ولد شاب حافظ القرآن كله وعلى خلق ودين، جابه وقال له انت انا هجيب لك الشقة، يلا ربنا يبارك فيه ويكثر من امثاله. رجل عاقل، المانع انا لو عندي امكانية وفلوس هعمل كده واقول له تعال وادي الشقة اهي، ايه رأيك بقى؟ طبعا تقول طب مناسبك بقى يا عم الشيخ، ده انت لقطه. اقول لك ماشي، بس استناني بقى، البيت عندي لسه بترضع، يعني لسه كمان 15-17 سنه، مش هنستنى ان شاء الله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واكثر شعب الحقيقه مع ما نعانيه يتفهم هذا هو الشعب المصري، يعني المفروض الزوج يجيب كل حاجه، كل حاجه من الإبرة للصاروخ. لكن احنا كآباء لمسين الوضع، فالأب يقول تعالى يا ابني انت عليك كذا وانا علي كذا، انا هشيل كذا، ده تفضل منه، ده تفضل، فما تبقاش عليك بجح، ده تفضل وهدية لك ولابنته، فده تصرف كويس بيسر الامر. اعرض بناتك على الصالحين، ايه المانع؟ ايه المانع لما تلاقي راجل صالح يقول تعالى انا عندي بنات للجواز؟ ايه المشكله؟ ما تقولش يا شيخ انا عندي بنتين على وش جواز، لو عندك اخ ايه المشكله؟ مش شعيب عرض بناته على سيدنا موسى اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين؟ مش سيدنا عمر لما تأيمت حفصة عرضها على الصديق ثم عرضها على عثمان؟ ايه المانع؟ ده يساهم في حل المشكله. يبقى تيسير المهور، تعدد الزوجات، اعانه الزوج العريس، يعني عرض بنتك على الصالحين من الاحياء. ايه كمان؟ الزكاة. يا مسلمين، يا اللي مسؤولين عن توزيع زكاة الاغنياء، ارجوكم سهل من اسهم الزكاة، ساعدوا للشباب والبنات في الزواج، في المساكين، والزكاة لها مصارف ثمانية، منها أنها للفقراء ولمن؟ وللمساكين. هذا هي الشقة بكام؟ أهي الشقة النهاردة بخمستاشر ألف جنيه، والإيجار بكام؟ لا هجيبها إيجار جديد. طب إيجار جديد ادفع لك 3000 جنيه تأمين وخدها في مكان نائي، وبعدين الإيجار مش هيقل عن 150 جنيه في الشهر. ده حاجة يعني، ده عشان أصحاب الدخول المنخفضة، هو مرتبه 400 جنيه مثلا، يعيش إزاي؟ مساكين والله، والله يستاهلون الزكاة. يبقى أنا راجل صاحب مال أطلع واحد غني، أنا عايز أتجوز شاب، تعال يا ابني انت خاطب بقالك سنه، ايه الموضوع؟ خلاص الشقه وموضوع مع عقرب قدامي ومزنوق في 2000 جنيه، خد 2000 جنيه واحسبهم من زكاتي، ايه المشكله؟ بعد يعني من الفطنه ان تضع صدقتك عند من تزكو به الصدقه. طب تديها لطالب علم هيشتري كتب ويتعلم ويعلم، تجوز ولد يا بنت بيت اسلامي حصنت مسلم ومسلمه، في احسن من كده؟ يوزعوا الزكاة، سيبكوا بقى من 10 و5 و20 وشيلوا لحمة واثنين كيلو مكرونة، حلوا المساجد. المساجد 1000 جنيه، دي أموال الأمة، أنت خدام المسلمين، ما حلتش ليها مشاكل ليه؟ ما تشوف اللي عندك في الحي، بنت يتيمة ساعدها يا أخي، ولد متعثر وشغال وعنده دين ساعده، هذا يساهم في حل المشكلة ولا شك. كذلك تقوية الوازع الديني، عشان الولد ما يبعدش، عشان الولد يبعد عن الحرام والبنت تبتعد عن الحرام، لما نقوي الوازع الديني عند الشباب والبنات هيعرفوا ان الايمان هو الصخرة القوية التي تتحطم عليها الشهوات، التي تنكسر عليها المحرمات. يعلم الشاب وتعلم الفتاة أنه لا يحل لهما إطلاق البصر هكذا، لا يحل له أن يمس امرأة، لا تحل له، فضلا عن تحريم الاختلاط والخلوة وعلاقات الحب والهيام والعشق والغرام، لا سبيل إلى المرأة إلا بالزواج، ولا سبيل إلى الرجل إلا بالزواج. عندها ينحت الصخر ويأخذ بالأسباب ويتوكل على الله، وعندها يكون ربنا حسبه ويعينه عز وجل وسبحانه وتعالى. إذا العلاج تيسير المهور، تعدل الزواج، الزكاة انفاق سهم منها على تزويج الشباب، مساعدة الوالدين للزوج، عرض بنتك على الصالحين ما فيش مانع أبدا، تقوية الوازع الديني. هذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.